بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تتمة الأصل الثاني من الأصول التي أصلها وذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي نهاية هذا الأصل الذي هو الأمر بالاتفاق والنهي عن الافتراق، في هذا الأصل ختم بجملتين عظيمتين نمر عليهما مرورا سريعا ثم نبدأ في الأصل الثالث. يقول في هذه الجملة في نهاية الأصل الثاني: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يعني عند المتأخرين، ونضيف أيضا إليهم المعاصرين، وجود الخلاف ونصب الخلاف هو الدين ولا بد منه، سواء في العقائد أو في الفقه، والنصوص أمرت بخلاف ذلك وعكسه، أمرت بالاتفاق ونبذ الافتراق. ولكن لا بد من طرح الخلاف، صار لا بد منه، ولا بد أن العالم أو الداعية يخالف، وليس هذا هو المراد. وكلامه رحمه الله يشمل أيضا الأحزاب والتحزب الذي نبت حتى صار كل حزب لا يرى الدين إلا من منظار مبادئ حزبه وقواعد حزبه التي قعدها، وأصول حزبه التي أصلت للحزب في الظلمات، فكل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذم الله هذا كما مر في النصوص: ليس في الإسلام تحزب، إنما المسلمون ينبغي عليهم اتباع الحق، بأن يكونوا على الكتاب والسنة، ولهم إمام وحاكم يحكمهم، وله بيعة وطاعة، فيلزم الجميع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية فقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وإذا تأملتم أقوال أهل العلم في معنى الجماعة تجدونه يرجع إلى أمرين أو أصلين مهمين. الأول: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على حاكم يحكمهم على مقتضى الشرع، فيجب لزوم هذه الجماعة، ويحرم الخروج عليها وعلى حاكمها. الجماعة عند العلماء لها معاني كما سيأتي فيما بعد، قيل هي سواد المسلمين الأعظم، وقيل هي الصحابة جماعة الصحابة، وقيل هم من كان لهم إمام اجتمعوا حوله. ولا أرى اختلافا كبيرا بين هذه المعاني، بل ترجع لأصلين مهمين. الأول ذكرته لكم وهذا مهم كي نفهم الجماعة، هذا مهم. إذا قيل لك ما الجماعة، ترجع إلى أصلين مهمين. الأول أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على حاكم يحكمهم على مقتضى الشرع، فيجب لزوم هذه الجماعة ويحرم الخروج عليها وعلى حاكمها، وهذا ما تدل عليه نصوص السنة، لزوم الجماعة وعدم شقع الطاعة وكلام السلف يريدون هذا المعنى أيضا. والثاني، الأصل الثاني أو المعنى الثاني، أن الجماعة ما عليه أهل السنة أتباع السلف من الاتباع وترك الابتداع، فهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه. ولا هناك جماعات، جماعة معتزلة، جماعة مرجئة، جماعة على مذاهب باطلة، خوارج، جماعات، لكن هل هي الجماعة المرادة في الحديث؟ لا، ليست هي، لأن الجماعة فسرتها نصوص أخرى وهي الطائفة المنصورة. فهذا عندما يقول تقول النصوص بلزوم الجماعة، جماعة أهل السنة إن شئت سميهم أهل السنة، الطائفة المنصورة أهل الحديث أتباع السلف الذين يتبعون ولا يبتدعون، هؤلاء هم الجماعة، وهي الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قال ما؟ قال الجماعة. ما هي الجماعة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير الجماعة بالصحابة أو أهل العلم والحديث أو الإجماع أو السواد الأعظم، كل هذه معاني للجماعة، وكأنها اختلاف تنوع ترجع إلى أصول متفق عليها، منها هذين الأصلين، هذان الأصلان. يقول أبو شامة رحمه الله: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا تنظروا إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. انتهى كلامه، كلام جميل يكتب بماء الذهب. لا يغرك كثرة الهالكين، أكثر الناس على خلاف الحق، أكثر الناس يجادلونك يقاتلونك على الباطل، كثرة كاثرة اليوم. اليوم الإعلام يربي الناس وعلى غلط، فإذا علمتهم قاتلوك، لا يهمك على حق، لأن الحق يؤخذ من أصوله ومن أهله. هذا كلام أبي شامة، يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعده. وعليكم يا طلبة العلم يا شباب بالنشأة الأولى على الحق، أول ما ينشأ طالب العلم، فأول نشأتكم في طلب العلم، لتكن على مذهب أهل الحق، بعد ذلك يرجى منكم الخير، فإن ثبتكم الله فلا خوف عليكم بإذن الله. لكن أن تبدأ خطأ، أن يبدأ الشاب وينشئ على الغلط والباطل، لا خير يرجى منه. قال عمرو بن قيس الملائي الكوفي أبو عبد الله الثقة، محدث ثقة، يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني ترجو منه الخير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. انتهى كلامه. إذن التفرق، حرية التحزب والتفرق وعدم الحجر عليهم هو الدين والفقه عند بعض الناس اليوم، مع أن هذا غلط، وإذا خالفتهم قاتلوك، عكس ما أمر به الشارع من الاتفاق وترك الأحزاب ولزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم وعدم التفرق، هذا هو الحق. لكن صار الحق غريبا، وصار صاحب الحق غريبا في دعوته. إن دعوتهم إلى السمع والطاعة وإلى ترك التحزب نبذوك بألقاب مختلفة، لكن لا يهم. إذن ليس بالإسلام تحزب وأحزاب وتنظيمات واجتماعات سرية، هناك جماعة المسلمين وإمامهم، هناك دعوة واضحة، علماء يعلمون الناس الحق بكل وضوح، وهذا الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي يزرع الخير في المجتمع ويجعل الناس في أمان. لذلك يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، إذا خالفتهم قالوا أنت مجنون ضد حرية الرأي. يا جماعة، هذا يؤدي إلى التفرق، التشرذم، الفتن، لن تجتمعوا. لا، هذا معنى كلامه: وصار الأمر بالاجتماع، تدعوهم إلى الاتفاق على الحق والالتفاف حول الجماعة. قال: يقول ذلك إلا زنديق أو مجنون. فالذي يأمر بالاجتماع وترك الافتراق وتقليل الخلاف ولو في الفقه، بحيث يأمر بالعودة إلى الأصل، نصوص القرآن والسنة والميزان العدل، إذا قلت هذا رميت بأفشع الأقوال، قالوا لك أنت لا تحترم الحرية، قالوا لك أنت لا تقول الحق، يقال لك أنت لا تحترم المذاهب. مذاهب أهل السنة الفقهية تحترم، العلماء يحترمون، نأخذ منهم الحق ما وافق الدليل، ترك كما يفعل بعض الناس في الشباب، لا لا نأخذ بالمذاهب، هذا غلط. من أنت؟ أنت طالب علم، لابد ترجع للعلماء، لابد ترجع لمذهب الإمام مالك، لابد ترجع لمذهب الإمام أحمد، لابد ترجع لمذهب الإمام الشافعي، لابد ترجع لمذهب الإمام أبي حنيفة، لابد تتفقه، تتعلم، تستفيد من هذه المذاهب. فإذا اشتد عودك وتأصلت تختار الحق الذي يوافق الدليل. أما أن نكون فينا جفوة، لا لا نريد المذاهب، هذا غلط، خطأ. والتعصب الشديد ونبذ الدليل خطأ. وأهل السنة وسط، يتبعون الحق يتبعون الدليل. أهل السنة أهل رحمة، أهل وسطية، أهل اتفاق، أهل نعمة، ليسوا أهل فتنة أبدا. هذا الذي يدعو إليه. وكذلك إذا دعوت إلى لزوم الجماعة وترك الافتراق وشق عصا الطاعة وطاعة ولاة الأمر، ترمى بالألقاب وتتهم أنك جبان، وهذا نسمعه يوميا ونرمى به. ولكن الذي يعرف الحق لا يهتز، لأنه يعلم عنده نصوص من الكتاب والسنة يتمسك بها حجة له أمام الله يوم القيامة، ولله الحمد. وعلى هذا كان السلف، وعلى هذا كان السلف. هذا الذي يقصده رحمه الله الشيخ محمد لما قال: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، عكس تماما ما يدعو له الشر.
قال الشيخ رحمه الله في الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليها ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا لوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
عندك فبين الله، عندي بين النبي. طيب الله تبين الله هذا بيانا شائعا. طيب ما في إشكال، اختلاف نسخ ليس إشكال. طيب الأصل الثالث، الأصل الثالث قال رحمه الله: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. بيّن المصنف رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه ولو كان الحاكم عبدا حبشيا. تأكيد ما يحتقر ولي الأمر، ولو كان عبدا حبشيا يسمع ويطاع له. وهو بهذا الأصل العظيم أصل أصلا عظيما الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله، وهذا من أصول الإسلام العظيمة. واليوم يضرب هذا الأصل ليلا ونهارا من يدعي العلم ومن دعاة الفتنة، يضرب هذا الأصل ليلا ونهارا كي يهدم وتعيش الأمة في حي صبيص ويختلط عليها الحابل بالنابل، ولكن ستبقى طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها إلى قيام الساعة. لما قال الشيخ أن هذا أصل من الأصول، لم يتكلم من عبث ولا كانت له مصلحة، بل ستعلمون أخبركم فيما بعد أن الشيخ محمد عبد الوهاب لما كان يدعو الولاة والأمراء إلى التوحيد، تآمروا بعض الحكام تآمر على قتله ودسوا له رجلا كي يقتله، لكن ما استطاع. رجل يراد أن يقتل ولكن يؤصل هذا الأصل، ما حمله الهوى أن يخالف. لماذا؟ لأنه يتبع الدليل. كيف هذا أصل؟ هل هو صادق؟ الآن سنعلم أن هذا أصل عظيم ينبغي أن يفهم، خاصة فيما نحن فيه في هذا الزمان. فاحرصوا أن تكتبوا الفوائد بأكبر قدر تخرجوا منها. هو يشير بهذه الجملة إلى حديث عظيم ثابت في السنة، ولكن ساقه بمعناه أن الأصل لابد يؤخذ من النصوص عشان يكون أصل. يشير إلى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكوا من شدة الموعظة. فقيل، وفي رواية فقلنا: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. في رواية فبما تعهد إلينا؟ إيش توصينا؟ إيش تأمرنا يا رسول الله؟ ما هي وصيتك؟ وهي وصية للأمة كلها إلى آخر الزمان، ليست للصحابة فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله، رأس الأمر، والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر ومن تولى عليكم، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن حكمكم عبد حبشي، وسترون من بعد اختلافا شديدا. هاي من علامات النبوة. وسترون من بعد اختلافا شديدا. شوفوا اليوم شو يستيف الإعلام. فعليكم بسنتي، هاي النجاة، هذا الحل، سفينة نوح، السنة، السنة سفينة نوح، اللي يركبها ينجو واللي يتركها يغرق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، هاي أقوى مكان في الأسنان، إذا مسكت صعب تفلت. ما قال بالأسنان، نواجذ. وإياكم والأمور المحدثات، لا تبتدعون في الدين، إياكم والبدع. وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، ما في بدعة حسنة وبدعة مكروهة وبدعة سيئة، لا، كل بدعة ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث الذي يشير له الشيخ في هذا الأصل، انطلق رحمه الله من هنا. زين، قال رحمه الله: فبين النبي، وعندكم فبين الله، لا أشكال، كل وحي. فبين الله أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا ذائعا بكل وجه من ألوان أنواع البيان شرعا وقدرا. يقول: مش أي بيان، بيان شافي في هذا الموضوع، يعني في هذا الأصل، أصل الطاعة، بيان شافي، مش بيان ملتبس، بيان ناقص، بيان في حديث حديثين، لا، نصوص، بيانا شافيا بحيث ما تلتبس عليكم الأمور مهما طال الزمن ومهما كثر الناعقون والمفسدون في الأرض. البيان شافي، بيانا شافيا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. الآن سنرى هل فعلا كلامه صحيح، البيان شافي كافي، نرى. قلنا: هذا الأصل من أخطر الأصول وأعظمها، وقد اتفق على هذا الأصل أئمة المسلمين، أئمة أهل السنة والجماعة، ومن حاد عنهم فلهوى فقد ضل وأضل، فهو أصل واضح. والشرع بيّن هذا الأصل بيانا شافيا كافيا نظرا لمكانته وخطورة مخالفته. قال الله تعالى الأدلة الآن على هذا الأصل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سواء قلنا أولي الأمر العلماء أو الحكام، لا إشكال فيه. بعض الناس يشكك يقول لك هذا بس للفقهاء والعلماء، لا، تفسير السلف واضح، يحملون علم عليين. أنت تريد تقول هذا قولك مبتدع لا تقوم به حجة. قارن طاعة ولاة الأمر بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تؤصل لأصلين، تؤصل لأصلين. الأول الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طاعة ما جاء في نصوص القرآن والسنة من الشرع بالامتثال للأوامر الشرعية والانتهاء عن النواهي وبأخذ التشريع من الكتاب والسنة. والأصل الثاني طاعة ولاة الأمر، لأنه بطاعة ولاة الأمر تستقيم حال الناس وتعتدل أمور الأمة، وبترك الطاعة يعيش الناس في فوضى كأنهم في جاهلية حيث لا إمام لهم. إذن الأصل الثاني طاعة ولاة الأمر، لأنه بطاعة ولاة الأمر تستقيم حال الناس وتعتدل أمور الأمة، وبترك الطاعة يعيش الناس في فوضى كأنهم في جاهلية حيث لا إمام لهم. طيب، إذن هذا الدليل الأول على هذا الأصل. وبينت السنة هذا الأصل العظيم الذي ذكره المصنف، وقال بيان شافي مستفيض. من ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إذن بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. لا ينازع ولي الأمر ويعصى ويخرج عليه. وإن كان هناك قول بالحق يكون بالمعروف ويكون بالحكمة، كما في الحديث الآخر: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده. فإن سمع وإلا فقد أدى الذي عليه. لازم نربط الحديث بهذا. والدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الموضوع مش بسيط، وصفها ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية يرحمك الله. وفي رواية: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. إذن الصبر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سترون ما تكرهون لكن اصبروا، لا تثيروا الفتنة وتلجؤون للخروج، اصبروا، فمن خرج من السلطان فارق الجماعة وترك الطاعة ومات فميت جاهلية. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية لا إمام لهم، في فوضى، هذا يقاتل هذا وهذا يعتدي على هذا وهذا يأكل مال هذا، في فوضى لا إمام لهم، هكذا أهل الجاهلية. أما في الإسلام لا، الأمور منظمة. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة، يعني خرج على ولي الأمر ورفض ولايته ويتهم ولايتك ليست شرعية أو كذا، هكذا المعنى. يقول رحمك الله: لا حجة له، ما عنده حجة، يأثم. ما هي حجة يوم القيامة؟ لا حجة له. لماذا؟ يقول أهل العلم: لأنه محجوج بفراق الجماعة وتفريق الألفة، ولا حجة له في فعل ما فعله، ولا عذر ينفعه أمام الله، ما عنده عذر. أنت خرجت وخلعت يدا من طاعة، إذن لا حجة لك. الحديث واضح، لا حجة له. لقي الله يوم القيامة لا حجة له. الله يسأل: ليش خرجت؟ لا حجة له. ليش؟ محجوج بفراق الجماعة وتفريق الألفة، يسوي فتنة بين الناس، يشق الصف، الألفة والمحبة اللي كانوا عليها يفسدها، وينقسم الناس إلى أقسام، قسم معه، قسم معارض، قسم ينشق معه، قسم، فتحصل فتن. فهذا لا حجة له، محجوج. قال أبو العباس القرطبي وهو يشرح هذا الحديث: يعني بالطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر، وبالجماعة جماعة المسلمين على إمام أو أمر جمع عليه، أو أمر تجمع عليه. وفيه دليل على وجوب نصب الإمام وتحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتباع. ويعني بميتة الجاهلية أنهم كانوا فيها لا يبايعون إماما ولا يدخلون تحت طاعته، فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك، يعني شابه أهل الجاهلية الذي لا يرى البيعة ويقول: ليست لي بيعة على الحاكم عندي، وأنا حر، وأنا وأفعل. فقد شابههم، يقول القرطبي، شابه أهل الجاهلية. يقول القرطبي: فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك، فإن من مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكبا كبيرة من الكبائر، ويخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام. اليوم هذا الكلام غريب، صار غريب في الإعلام يعني، أو في الناس أو في المجتمع، إذا تكلمت فيه ينظر لك نظرة، وهذا هو الأصل. ماذا سنقول لأبي العباس القرطبي؟ أنت مداهن، أنت إيش بإيش سننبذه؟ مشكلة لكثرة الخطأ في هذا الموضوع والكلام بغير بصيرة وعلم، وممن ليس هو أهل للعلم والكلام، صار الخطأ هو الشائع، وبالتالي لما تكلمهم بالحق تظهر أنك إنسان غريب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له. قال النووي: أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. كلام قوي، يعني مش بسيط. إنسان هذا ما له حجة أمام الله. إذا ما لك حجة يعني معناه يلزمك الإثم ويلزمك الخطأ، أخطأت. إذن لا حجة تبرر فعله لرفع الإثم والعقوبة عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا بد من السمع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكره الشيء، قد تكره الحال، الوضع، الواقع، لا بد تصبر وتحتسب وتدعو بالصلاح والهداية. وإن وجدت ما أحببت شكرت الله ودعوت بالثبات لولي الأمر وبالزيادة الخير. هكذا كان السلف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جميل جدا ويحتاج إلى فهم، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ وهو وصية، وصية لكل الأمة. يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا الحال، نحن الآن في بلاء وأمور تنكر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، فتنة ورا فتنة، يسبب بعضها بعضا. هذا المعنى، أتي فتنة وتسبب فتنة أخرى، لأن ما يحسن التعامل معها فترمي الناس في فتنة أخرى، وهكذا الفتنة تجر فتنة إلى أن يعيش الناس في حيرة، وين المخرج؟ كثرة الفتن. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، خلاص الفتنة أين أهلك فيها، ثم تنكشف تروح. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذا هذا، يعني هاي اللي بيكون هلاكي فيها. فمن أحب أن يزحزح عن النار يؤخر عنها ويبعد ويدخل الجنة فلتأته منيته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس، انتبهوا لهذه الجملة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الحديث في صحيح مسلم. موضوع مبسط، موضوع خطير جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطفئ نار الفتنة ويحقن دماء المسلمين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان ليأتي إلى الناس يفعل مع الناس ما يحب أن يفعلوهم معه. يعني المعنى يجيء إلى الناس بحقوقهم، يعطيهم حقوقهم من النصح والنية الحسنة بمثل الذي يحب أن يجاء إليه به. طيب هذا ألا يشمل ولي الأمر؟ يشمله ومن باب أولى. كما تريد أنت أن يؤتى لك بالخير والنصيحة والمعروف والرحمة والمحبة، تحب هذا للناس وتحب أيضا لولي أمرك، تحب له الخير والمعروف والنصيحة. بل القرطبي فسر هذا الحديث تفسيرا عجيبا دقيقا في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. اسمعوا ماذا يقول. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليأتي إلى الناس، يعني يفعل معهم الذي يحب أن يؤتى إليه؟ إيش فسر كلمة الناس؟ العمق في فهم النص. قال القرطبي والناس هنا الأئمة والأمراء. عجيب، ما قال عامة الناس. والناس هنا الأئمة والأمراء. شوف كيف. فيجب عليه، أي على كل مسلم، لهم أي للأمراء، من السمع والطاعة والنصرة والنصيحة مثل ما لو كان هو الأمير لكان يحب أن يجاء له به. انتهى كلامه. هذا فهم العلماء. إذا تكلم بهذا قالوا مجنون، عميل، جبان. ماذا تقولون عن القرطبي؟ طلع جامي بعد ما ندري. هذه الأصول يا أخوان، والله لم نأتي بشيء من جيوبنا، وهذا كلام العلماء. لكن الناس اليوم تذلى تسعى لخذلان ولاة الأمر، والعياذ بالله تهيج الناس عليهم. تحب لنفسك هذا لو كنت أميرا؟ لا، إذن هذا ليس من النصيحة. ينهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. وفي الحديث نكتة طيبة تأملوها، والحمد لله الحديث في صحيح مسلم ما حد يستطيع ضعفه. قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. شو سماها؟ أي سمى البيعة؟ ثمرة القلب. شوف الحاكم الواحد بيعة واحدة، لا توجد جماعات فوقها زعيم ويبايع، هذا مش موجود في الإسلام، هذه مبتدع. لذلك يقول في نهاية النص يأتي آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني اضحي بواحد ولا اضحي بالأمة، دفع المفسدة العظمى بالصغرى. يقول القرطبي في تفسير هذا الجزء من الحديث من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، يدل على أن البيع لا يكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط، بل لا بد من الضرب باليد. طيب، ولكن ذلك للرجال فقط. اسمعوا، ولا بد من التزام البيعة بالقلب وترك الغش والخديعة، فإنها من أعظم العبادات، فلا بد فيها من النية والنصيحة. هذا معنى أن تعطي ثمرة البيعة، ثمرة القلب والفؤاد عندما تبايع ولي الأمر. ثمرة القلب سماها الرسول وثمرة قلبه، تعبير دقيق عميق، يعني تبايع بصدق، بنصيحة، بإخلاص، ظاهرك يوافق باطنك، ظاهرك يوافق باطنك. لابد تكون ناصح من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، يعني يعطيه بالبيعة بإخلاص. عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أي منع الخروج والقيام على ولاة الأمر ما داموا على كلمة الإسلام ولم يظهروا كفرا بواحا بينا. الحاكم يصلي له حقوق، لكن مع الأسف اليوم في وسائل الإعلام كلام خلاف هذا تمام، سب وشتم وتجريح وتهييج، وصار هو الشجاعة والرأي وكل خلاف رأي النصوص. شوفوا كم نص، أنا ذكرت لكم سبعة فقط، اخترت لكم. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: بيّن بيانا شافيا مستفيد. كلام دقيق، ترى كلمته دقيقة، ركزوا فيها. آخر شيء نذكره في هذا المجلس آثار السلف، بعض آثار السلف، ونختم المجلس إن شاء الله. من آثار السلف قال شعيب بن حرب، شوفوا هذا كلام والله خطير، شوفوا: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ شوف الله يقول لي. قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري، يعني بحطها في رقبتك، وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤخذ أنت، أنت تتورط. حطاه في موقف محرج، لكن سفيان سفيان جبل العلم والحفظ. شو قال لسفيان؟ نصح بنصيحة طويلة نحن اقتبسنا منها ما يهم الدرس. قال له: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. ونصحه، بيّن للإيمان يزيد وينقص وهو إلى آخره. ثم قال له: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني من الحكام، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. انتهى كلام أمام الله يوم القيامة يتحمل سفيان. قال في أوضح من هذا: وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، معروف إمام أهل السنة أبو عثمان الصابوني، ماذا قال رحمه الله؟ له كتاب اسمه عقيدة السلف أصحاب الحديث، احرصوا على هذا الكتاب، عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين، يعني الصلاة خلف الحاكم الجمعة والعيدين، وأنهما مشروعتان. يقول: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، أي مع ولاة الأمر، وإن كانوا جورة فجرا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. رحمه الله أبا عثمان، أول مرة نكتشف النجامي. سبحان الله. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برًا كان أو فاجرًا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. أهل السنة الفرقة تخرج عن طاعة ولاة الأمر تقاتل مع الإمام. وقال البربهاري أبو محمد الحسن بن علي رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. وأتى رهط إلى الحسن البصري أيام فتنة يزيد بن المهلب، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم وأن يغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال لهم: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اصبروا كما صبر أولئك مع موسى. وهناك أثر نختم به ونشرحه إن شاء الله في المجلس القادم، أثر عن عمر صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. وفي رواية: وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. هذا وصية عمر، وهي موافقة لما جاء في نصوص السنة من السمع والطاعة وترك شق عصا الطاعة. إذن أيها الأحبة أيها الإخوة، هذه الأدلة على هذا الأصل العظيم، وترون القرآن والسنة وأثار السلف، فليس هو بقول الجبناء لا، ولا هو دليل على النفاق والعياذ بالله لا، إنما هؤلاء أئمة العلم والتقوى والهدى والزهد والورع والشجاعة قالوا بهذا. ومن أراد النجاة سار على دربهم واقتفى أثرهم، نسأل الله ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إياك إن شاء الله. الله يفتح عليك.